أعرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. الصابع في خيار العيب. إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب. كل بيع يقتضي أن يكون المبيع والثمن سالما من العيب. وهذا الاقتضاء يسمى بأصالة السلامة. الأصل سلامة المبيع. سلامة المبيع لا يحتاج إلى أن يذكر، لا يحتاج إلى الذكر، وإنما إذا كان معيوبا لابد أن يذكر عيبه. أما أن يكون سالما فسلامته لا تحتاج إلى الذكر إن كان صحيحا وسالما، لأن العيب هو خلاف المقتضى الأصلي للشيء، فكونه على وفق مقتضاه الأصلي هذه هي القاعدة. فلذا عدم ذكر وصف الصحة في العقد ليس من أجل أنه غير معتبر. شلون غير معتبر؟ سلامة المبيع، صحة المبيع معتبر، وإنما لا يذكر في العقد اعتمادا على أصالة السلامة، لا لأجل أنه مثلا ليس شرطا. يقول إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب، وإنما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على أصالة السلامة. اعتمادا على أصالة السلامة، وإلا لم يصح العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة، يعني من أجل وجود الجهل بصفته لكان العقد باطلا. وهي صحتها، أية صفة لا يعلم صحتها؟ يعني إذا لا توجد أصالة السلامة فكيف أنت تستعلم صحة المبيع التي من أهم الأوصاف؟ صحة المبيع التي من أهم ما يتعلق به الأغراض. ولذا اتفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، ولم يذكروا اشتراط صفة الصحة. هناك قالوا كل صفة يختلف القرض باختلافه لابد أن يذكر إلا وصف الصحة. ولماذا وصف الصحة لا يجب أن يذكر؟ لأنه أساسا هو لازم موجود، مفروض أن يكون موجود، ما يحتاج، هو مفروض الوجود. فليس ذلك إلا من حيث الاعتماد على وجودها على الأصل. فإن من يشتري عبدا لا يعلم أنه صحيح سبي أم فالج مقعد لا يعتمد في صحته إلا على أصالة السلامة، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقا على بقائه على ما شاهده. إن ما يشترط، شلون أنت إذا رأيت عينا فحين الإقدام على الشراء لا تشترط، لأنه الأصل بقاء العين على حالته السابقة. فأنا شفت سيارة في بيتك، بعد شهر أجي أقول لك السيارة اللي أشتري منك، خب شنو صفاتها؟ ما تشترط بعد، ما يحتاج أن تذكر. لماذا؟ لأن الأصل بقاؤها على الحالة السابقة. اعتمادك على الأصل يغني عن الاشتراط. نعم، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقا على ماذا يعتمد؟ على بقائه على ما شاهده، فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد. وكما يعتمد على إخبار البائع بالوزن، أيضا هذا مورد آخر، يعتمد على إخبار البائع بالوزن. قال في التذكرة: الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص، يعني سواء كان المبيع من الأعيان أو من الأشخاص، السلامة من العيوب والصحة. نرجع على مقتضى الأصل والصحة. فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في مقابلة تلك العين فإنما بنى إقدامه على غالب ظنه، أو بنى إقدامه، بنى المشتري إقدامه على غالب ظنه، إن ظنه الغالب المستند إلى أصالة السلامة. هذا كلام جدا يعني وفق الضوابط والقواعد. المشتري حينما لا يذكر لا يشترط صحته لأنه يبني على أصالة السلامة. انتهى. وقال في موضع آخر: إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلام على ما مر، يعني سواء تشترط السلامة أو لا تطلق، إطلاق العقد أيضا يقتضي السلامة، مو فقط اشتراط السلامة. من أن على ما مر من أن القضاء العرفي يقتضي أن المشتري إنما بذل ماله بناء على أصالة السلامة. هذا القضاء العرفي، أن المشتري إنما يبذل على السلامة، فكأنها مشترطة في نفس العقد. اسأل المشتري: أنت لماذا تبذل مالك بإزاء هذا الشيء؟ يقول: أنه سالم وصحيح. إذن المراد بأصالة السلامة هو هذا، يعني الأصل الأول في الأشياء صحتها سلامتها. البعض توهم أن المراد بأصالة السلامة إنما هو الانصراف، أي انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح. تعلمون أن الانصراف من موانع انعقاد الإطلاق. إذا ورد لفظ مطلق وكان هنالك انصراف، ها، وكان هناك انصراف، فهذا ينصرف إلى مثلا هذا الفرد، لا يؤخذ بإطلاقه. فالبعض توهم أن أصالة السلامة يقصد به الانصراف، فأشكل بثلاث إشكالات. هذه الإشكالات الثلاثة مبنية على تصور خاطئ عنده عن أصالة السلامة. إشكال أول، قال ماكو انصراف، قال فلذا نحن نجد في غير باب الشراء إطلاق ما يقتضي فرض الصحيح، مثلا في باب الأيمان والنذور، إذا مثلا حلفت أو مثلا تعلق اليمين بإنفاق شيء المؤلاء صحيح، لو كان هناك انصراف لدل في مطلق الموارد. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني، قال فيما نحن في ماكو مطلق، مع المبي جزئي خارجي، الانصراف يأتي في اللفظ المطلق، هناك لفظ المطلق ينصرف إلى فرد معين، هنا المبي شخصي خارجي، هذا في أمامي أشتريه، وين انصراف؟ مو صالفة مطلق ومقيد حتى يأتي الانصراف. إشكال الثاني. إشكال الثالث، قال حتى لو سلمنا الانصراف يقتضي بطلان البيع، يعني إذا قلنا أن انصراف ينصرف إلى الفرد الصحيح، فإذا كان غير صحيح فما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، يعني يصير باطل، يعني هو لم يقع المعامل على هذا الفرد، لأن المعامل أن المبيع حينما ذكر في العقد انصرف إلى الفرد الصحيح، وأنت أتيت بفرد غير صحيح، فهذا ليس ما بيع واشتري، إذا صار باطل. هذه الإشكالات الثلاثة كلها مبنية على هذا التصور الخاطئ. يا عمي يا نور عيني، أن المراد بأصالة السلامة ليس هو الانصراف إلى الفرد الصحيح، كون على ذكر منك، لا نقصد الانصراف، إنما نقصد أصالة، يعني إقدام المشتري على الشراء هو مبني على أن يكون سالما، يعني شرط ضمني ارتكازي، الأصل في كل شيء لم يكون وفق خلقته الأصلية، العيب طارئ عارض. هذه السوالف مو سالفة إطلاق انصراف وكذا وأفراد، هذا بمثابة شرط ضمني. في الأيمان والنذور ما يأتي، خب ما يأتي، أنا في باب الشراء، في باب الإقدام، هنا ما أقدم على بذل مال، خب ما مو مجنون أبذل مالي في مقابل شيء فاسد أو صحيح. هنا أنت من تريد تشتري مثلا حاجة، ما يهمك أن حاجة معيوبة أو غير معيوبة، شلون ما يهمك؟ يعني أنت هنا ما أنت مبناؤك النفسي، قرارك النفسي أن يكون صحيحا. مما ذكرنا ذا يظهر أن الانصراف ليس من باب الانصراف المطلق للفرد الصحي، ليرد عليه أولا منع الانصراف، ولذا لا يجري في الأيمان والنذور، وثانيا عدم جرياني فيما نحن فيه لعدم كون المبيء مطلقا، بل هو جزئي حقيقي خارجي. الإشكال الثاني، الانصراف محله المطلق مو الفرد العين الخارجي. ثالثا، بأن مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب، فلا معنى لإمضاء العقد الواقع عليه أو فسخه حتى يثبت التخيير بينهما. يعني مقتضى الانصراف أساسا أن لا يقع العقد على الفرد المعيب لأن كان منصرفا لغيره، المقصود غيره، فشلون تقول يمضى العقد وحتى يعني العقد صحيح له حق الفسخ وحق الأرش، تخيير بين الفسخ والأرش، مقتضى بطلان العقد. ودفع جميع هذا بأن وصف الصحة قد أخذ شرطا في العين الخارجية، مو انصراف، هذا العين بشرط أن يكون صحيحا، نظير معرفة الكتابة وغيرها من الصفات المشروطة في العين الخارجية. أنت إذا تشتري عبد وتشترط أن يكون كاتبا، فهل هذا ما بانصراف إلى الفرد هذا؟ لا، هذا العين الخارجي شرطه، وتخلف الشرط لا يوجب ماذا؟ لا يوجب بطلان العقد، لأنه ما بتعدد مطلوب مرة، وإنما استغني عن ذكر وصف الصحة لاعتماد المشتري في وجودها الأصل، كالعين المرئية سابقا حيث يعتمد في وجود أصلها أو صفاته على الأصل. شلون في العين المرئية سابقا؟ في ثوب أو شيء، أي شيء، بيت رأيته سابقا، تشتريه على الرؤية السابقة، ما تذكر صفاته، هذا غرر؟ لا، لأن أصل هو البقاء، استصحاب البقاء. أجاد في الكفاية حيث قال: إن المعروف بين أصحاب أن إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة، يعني اشتراط السلامة. زين، هذا في العين الشخصي الخارجي، ولو بقى كليا حالا أو سلما، كان ما بي كلي، كان الانصراف ولا الصحي من جهة ظاهر الإقدام أيضا. هنا في الكلي انصراف، في الشخصي ما يكون انصراف، في الكلي انصراف. دليل الانصراف في الكلي هو ظاهر الإقدام، مو انظروا تارة أنه نقول مثلا الحنطة، مطلق لفظ الحنطة منصرفة للحنطة الصحيحة مو معيبة، لا، ما ندعي هذا حتى ترد علينا بأنه في الأيمان والنذور ماكو انصراف، ما ادعينا، نقول إقدامك على شراء الحنطة يعني الحنطة الصحيحة مو معيب. ويحتمل كونه من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء، نفس الكلام في مقام الاشتراء، وإن لم ينصرف إليه في غير هذا المقام، مو مطلق الإقدام، إقدام على الشراء، خصوص الشراء. جيد، إذن ظهر مما ذكرنا أنه لا نحتاج إلى اشتراط وصف الصحة في العقد، لا يشترط، لا نحتاج أن ذكر أنه هو موجود. إذا واحد شرط الصحة في المبيع لفظا، يقول هذا يحمل على التأكيد، لا يحدث خيارا جديدا من أجل تخلف الشرط، لا لا لا، هو نفسه ما كان مقتضى العقد أكده، يقول: ثم أن المصرح به في كلمات الجماعة أن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد لأنه تصريح بما يكون الإطلاق منزلا عليه. لولا هذا التصريح كان الإطلاق منزلا على هذا الفرد، وإنما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيار آخر غير خيار العيب. فلا يحصل خيار آخر نظير كما لو اشترط كون الصبر كذا وكذا ساعا، فإنه لا يزيد على ماذا ترك الاشتراط واعتمد على إخبار الباي بالكيلو. اشترى صبرا، الباي قال هو 50 كيلو، هو بناء على 50 كيلو مالته أقدم طلع لا أقل أكثر عنده خيار. فإذا اشترط أن يكون 50 كيلو هو نفس الخيار، نفس الخيار هو أبرزه أكده. أو اشترط بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئية، فإنه حق، فإنه في حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على أصالة بقائها. إذا شاهد عينا سابقا وقال أنا أشتري منك بشرط أن تكون بتلك الصفات، هذا لا يوجب زيادة خيار. لو ترك الاشتراط هم كان له خيار تخلف الوصف، الآن هم نفس الشيء بالجملة. فالخيار خيار العيب، اشترط الصحة أم لم يشترط. هذه يعني غفلة صارت من البعض، فزعموا أنه لو اشترط الصحة يصير عنده خياران، خيار للعيب وخيار للشرط. لا، يقول لك مو هذا، هو نفس الذي كان اقتضاء العقد أنت أبحت وصرحت به. يؤيد ماذا؟ هيؤيد هذا الكلام من أن الاشتراط لا يسبب زيادة خيار رواية يونس. دققوا في الرواية الشريفة، في رجل اشترى جارية على أنها عذراء، يعني بكر، فلم يجدها عذراء، قال يرد عليه فضل القيمة. الإمام حكم بلزوم الأرش، الأرش إنما في خيار العيب، خيار الشرط لا يوجد فيه أرش، إنما هو العيب. إذن الإمام لم يحكم زين. خل لماذا ما حكم الإمام بالجواز الرد فقد حصره في الأرش؟ نقول لأن في خيار العيب إذا تصرف المشتري في المبيع فيبقى فقط عنده الأرش وليس له الرد، هذا ثابت. هنا لأن المشتري كان قد تصرف في الجارية فسقط حق الرد، بقي حق الأرش، يعني تصرف في الجارية، فالخيار خيار عيب. لو كان خيار الشرط لا يسقط بالتصرف، هذا هو الدقة. لو كان هنا خيار الشرط موجودا فحق الرد في خيار الشرط. أنا اشتريت جارية بشرط كذا وجدتها ليست على تلك الصفة، حتى بعد التصرف لي حق الرد، التصرف الغير مؤذن بالرضا، ها التصرف التي ليس في دلالة عرفية على الرضا لا يسقط حق الرد في خيار الشرط. لكن هنا الإمام قال سقط حق ردك فقط بقي الأرش، لأن هذا الاشتراط لا يزيد على أصالة السلامة على خيار العيب. يعني عدم الثيبوب عيب في الإماء، البكارة هي المقتضى الطبيعة الأصلية في الإماء، فالثيبوب عيب، فهو اشترط سلامته من العيب فليس له حق الرد، لأن ليس هو خيار الشرط. أحكام خيار الشرط تختلف عن أحكام خيار العيب. هنا الإمام رتب أحكام خيار العيب وليس أحكام خيار الشرط، فإن اقتصاره عليه السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد، ما صرح لكن ظاهر حصر وظيفته في أخذ الأرش، يدل على أن الخيار خيار العيب. ولو كان هنا خيار تخلف الشرط، تخلف الاشتراط، لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطء أو مقدمات الوطء، لأنه الشرط ما يسقط، التصرف ما يدل على الرضا. ليس تصرفا مؤذنا بالرضا. فمن هو يظهر ضعف ما حكاه المسالك من ثبوت الخيار الاشتراطي هنا. قال فلا يسقط الرد بالتصرف، كلامه جدا يعني غير صحيح. إلا ما كان مشترط العذراء هو نفسه. ودعوى عدم دلالة الرواية على التصرف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في مثل العقد ممنوعة. الدلالة ظاهرة في أنه تصرف في الجارية، وظاهرة أنه اشترط البكارة على أنها عذراء، مو على أنها في البعض قال يعني في رأيه في خاطره بناؤه، لا على أن اشترط صريحا. فما أنه اشترط صريحا وتصرف، مع ذلك الإمام رتب أحكام خيار العيب. إذن فأوصاف الصحة سواء اشترط أو لم تشترط، خيارك خيار العيب ليس خيار الشرط، هذا كلش مهم. مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف. هذا الخيار يمتاز من بين سائر الخيارات أنه هو مخير بين أمرين، لو رد لو أرش. سائر الخيارات فقط لك حق الرد، ليس لك حق الأرش أخذ الأرش، لكن خيار العيب يمتاز بهذه الخصوصية أنه بعد ظهور العيب لك خياران، لو تفسخ لو تأخذ العرش، والخيار بيد المشتري وليس بيد البايع. المشتري هو يقرر أن يأخذ العرش أو يرد. جيد. أما الرد فيدل عليه الأخبار المستفيضة الآتية. مسألة الرد، حق الرد، نحن ما عندنا أي إشكال في أن له حق الرد، إنما الإشكال في الأرش. الروايات الواردة في الأرش كلها واردة في سورة التصرف المانع من الرد. قال إذا تصرف فمثلا له الأرش. ما عندنا رواية تدل على أنه ابتداء المشتري مخير بين أمرين. جميع ما ورد في استحقاق الأرش إنما ورد فيما بعد التصرف، فكيف نثبت الخيار بين الرد والأرش من الابتداء؟ صعب. والشيخ الأنصاري يذكر هنا فقط وفقط يقول عندي رواية عن الفقه الرضوي والذي يقال هذا ليس كتاب روائي إنما هو رسالة التكليف لوالد الصدوق أي علي بن الحسين بن بابوي، وأنه وإن كانت فتاوى وهي متون الروايات ولكن عند لا يعامل معه معاملة الرواية، فأيدينا خلت عن الرواية، تبقى بس مسألة الإجماع إن اعتمدنا عليه. يقول أما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد. في هذه الصورة لك حق أخذ الأرش، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر. كان المشتري يتضرر وبتصرفه منع من الرد، فيبقى مسألة تبقى مسألة أخذ العرش لا للتعيين أحد طرفي التأخير بتعذر الآخر، لأنه نريد نعين أحد طرفي التأخير بتعذر الآخر من البداية، ليس تأخير ابتدائي. وتورط المشتري نقول هسه نجبر ضررك بأخذ العرش. فقط موجود عندنا في الفقه الرضوي فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري يعني بالعيب فالخيار إليه. الآن متعلق الخيار، إن شاء رده يعني فسخ، وإن شاء أخذه يعني لو يفسخ لو ما يفسخ، أو خيار الآخر رد عليه بالقيمة أرش العيب. يعني لو يرد لو يأخذ يعني ثلاثة خيارات، لو يرد لو يأخذ بدون أرش، لو يأخذ مع الأرش. وظاهره كما في الاتفاق التخيير بين الرد هذا الأول وأخذي بتمام الثمن هذا الثاني وأخذ الأرش. يحتمل زيادة الحمزة في لفظة أو مواب، نقرأ إن شاء رده فإن شاء أخذه فرد عليه بالقيمة أرش، أي يكون واب العطف يدل على التخيير بين رد والأرش، مو ثلاث خيارات، خيارين بتسالي نتيجة واحدة، لأن هو هذا الخيار الثالث يعني يأخذه بدون أرش، وهذا واضح له هذا الخيار، فلا يحتاج أن يذكر يعني أخذ بتمام الثمن من دون أخذ الأرش. إذن بس عندنا هذه الرواية، وقد يتكلف الاستنباط هذا الحكم يعني ثبوت الأرش من سائر الأخبار، وهو صعب جدا، ماكو روايات كلها في حالة التصرف، وأصعب منه جعله مقتضى القاعدة. البعض يريد يجعله مقتضى القاعدة، شلون شلون شوف شلون يخرج دفع القاعدة. يقول وصف الصحة بمنزلة جزء المبيع، فأنت إذا اشتريت مثلا إذا اشتريت شيء هو أعطاك ناقص الجزء، فيصير تبعض الصفقة بمقدار النقص لك حق استرجاع الثمن، أو لأجل تبعض الصفقة ترد. لو تأخذ المقدار من الثمن الذي كان يقسط على هذا الجزء، لو لأجل تبعض الصفقة ترد، يقول هذا قاعدة تقتضي الأرش، لأن الوصفة بمنزلة جزء المبيع بناء على أن الصحة وإن كانت وصفا لكن هي بمنزلة الجزء، فيتدارك فائته باسترداد ما قابله من الثمن، ويكون الخيار حينئذ خيار تبعض الصفقة فيه. أولا ماكو تنزيل، الصحة وصف ليس جزء، فرق بين الوصف والجزء فرق. أنت إنما اشتريت حاجة معيبة، مو أنه حاجة فاقد الجزء فاقد الوصف. منع المنزلة عرفا ولا شرعا، الأوصاف إنما تسبب ارتفاع القيمة، الثمن لا يقسط على الوصف، ولذا لم يبطل البيع فيما قابله من الثمن. هذا دليل جدا مهم، لو كان كما تقول لكان البيع باطلا في الجزء المقابل، يعني لحتى لو راضي المشتري البيع يصير أكل المال بالباطل. أنت اشتريت مثلا خمسة أحذية فأعطاك أربعة، بالنسبة خمس الثمن هو ما ملكه، مو أنه إن اخترت يفسخ، إن ما تختار لا أساسا لم يملك، ما دخل خمس الثمن في ملك البائع، لكن هنا لم يبطل بي في مقابل فقدان وصف الصحة، إذن لا يدي قصة الثمن على وصف الصحة، وإذا لم يبطل البي في مقابله من الثمن، الثمن لا يقسط على وصف الصحة، بل كان الثابت بفواته مجرد استحقاق المطلب، فقد لك حق الطلب مو ملك الثمن. نقطة جدا دقيقة، بفوات وصف الصحة أنت لا تملك جزء من الثمن، بل لك حق طلب جزء من الثمن، بل لا يستحق المطالب بعين ما قبله. هذا هم بعد شيء أعظم، يقول حتى شوفوا ثلاث مراحل، أولا أنت لا تملك الثمن بمجرد فوات وصف الصحة، الثمن لا زال في ملك البائع، لك حق استحقاق المطالبة. ثالثا أساسا حتى ما تقدر تطالب بنفس الثمن، بعين الثمن، عين الثمن ملكه، هي غرامة تطالبه بمقدار، ولو يعطيك من شيء آخر مو بعين معين ثمنك. لو كان البيع باطلا في هذا الجزء لكان عليه أن يرد عليك نفس عين الثمن، لكن ليس واجب عليه، هذا هي غرامة يدفعه من أي ماله. بل لا يستحق المطالبة بعين ما قال، بل هو على ما صرح به العلامة وغيره. زين، هذا أولا. إذن الوصف لا ليس بمنزلة الجوز. زين، تعال في المنزل عليه الجوز، حتى الجوز جوز غير جوز. تشتريت دار على أساس طابقين، طلع طابق واحد جزء ناقص مثلا، ما يقصد الثمن على الجزء. ثم منع كون الجزء الفائد يقابل الجزء من الثمن إذا أخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية. الجزء تارة انضمام، تارة شرط. إذا أخذ على نحو الشرط الثمن لا يقسط على الشرط، كما في بيع العرض على أنها جربان معينة. أنت تشتري هذا العرض بشرط أن تكون مثلا مقدار معين، جربان يعني واحدة مساحة الأرض. هنا إذا طلع أقل من هذه المساحة المشروطة، مو أنه يقسط الثمن، لا، البيع لك خيار الفسخ في المجموع. الجزء إنما يقسط علي إذا كان من انضمامي، يعني أنت في بيع واحد اشتريت جزءا وجزءا جزءان. أما إذا هذا الجزء نفسه أخذ كشرط، هم لا يقصد الثمن عليه. إذن لا دليل على مسألة العرش إلا الإجماع بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألين. في ماذا؟ في مورد أنك بالخيار فيما بين العرش والرد من البداية، ولو دليل ما عدنا بس الإجماع، بل الإجماع على التخيير بين الرد والعرش. نعم، يظهر فقط من الشيخ في غير موضع من المقصود أن أخذ العرش مشروط باليأس عن الرد، فقط هذا عندنا مخالف. لكنه مع مخالفتي لظاهر كلامي في النهاية وبعض مواعظ المبسوط أيضا، يعني هو في غير كتبه خلاف هذا، ينافي إطلاق الأخبار بجواز أخذ العرش. يعني شوف شيخ خوف هنا، شوف في الهامش هذا المعلق يقول لم نعثر على الأخبار المطلقة، بل الأخبار كما ذكره الشيخ في صفحة، يعني قبل صفحة، قال مخصوصة بالعرش في سورة تصرف المانع من الرد، فقط بقي رفع الرد. فأي أخبار يقول الشيخ إطلاقه ينافي؟ يعني الشيخ على نسي اللي ذكره قبل صفحة، قال ما عندنا أخبار على العرش، فكيف يقول تخصيص الشيخ الرد بسورة اليأس خلاف إطلاق الأخبار؟ شلون يقول؟ جواب، انظروا، الروايات صحيح إنما يجعل العرش في سورة التصرف، لكن لا يقيد بسورة اليأس عن الرد، هذا قيد زائد. الخبر إذا قيد بقيدين، مو أنه يقيد بكل قيد. أيها الشيخ الطوسي، أنت قيدت العرش بقيد غير مذكور في الرواية، الروايات من هذه الجهة مطلقة، فإذا إشكال اللي مذكور في الهامش غير وارد على الشيخ، المعلق هنا أشكال على الشيخ، غير وارد على الشيخ. الشيخ الأنصاري هو ملتفت، هو الآن هو قال ما عندنا أخبار، أخبار مختصة بسورة التصرف، نعم، لكن غير مختصة بسورة اليأس. ليش تقيد بسورة اليأس؟ من هذه الجهة مطلقة، إذن أخبار إطلاقها من هذه الجهة يقوم في مقابلة رأي الشيخ. اللهم صل على